الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، سنة الله عز وجل في خلقه أنه جعلهم يتقلبون في أحوال شتى وفي صور متنوعة ما بين ضعف وقوة. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومهما بلغ الإنسان من العمر، فمرده إلى الضعف والعدم من هذه الحياة. يقول الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالإنسان يولد طفلا ضعيفا صغيرا، ثم يتقلب في أحوال التدرج ما بين طفل إلى شاب، وهكذا يبدأ قويا حتى يعلو هرمه، ثم بعد ذلك يبدأ بالأفول والضعف والانحدار. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه أجمعين، لأجل أن يدور دولاب الحياة، ولبيان أن البقاء لله عز وجل وحده لا شريك له. يوم ينادي في الخلائق جميعا فيقول: أنا الملك، أنا الملك. ويقول عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والإسلام راعى هذه الجوانب بكل تقلباتها. ولما كان الإنسان في آخر حياته يدب إليه الضعف ويتسلل إليه الوهن، نبهت الشريعة الإسلامية السمحاء إلى هذه الفترة التي يحتاج فيها الإنسان إلى كل رعاية. ذلك أن قوة الإنسان تبدأ بالضعف والأفول، فلا يستطيع أن يعمل عمل ما كعمل الشباب ولا ما كان في أول حياته، وإنما يحتاج إلى المساعدة والعون، ويحتاج إلى الرعاية وإلى العناية. ولذلك اهتمت شريعتنا الإسلامية السمحاء بهؤلاء المسنين الذين بلغوا هذا العمر ووصلوا إلى هذه المرحلة، وهم يكتسبون هذه الرعاية وهذه العناية من مجموعة ركائز ودعائم جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء لتخالف كل قانون من قوانين الأرض. فمن الركائز والدعائم التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء، والتي توصي برعاية المسنين والعناية بمن بلغ من السن عتيا، أن الله تعالى كرم جنس الإنسان وفضله. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان يكتسب الرعاية والعناية والاهتمام من كون أن الله عز وجل كرمه وأن الله عز وجل فضله على سائر من خلق تفضيلا. والأمر الثاني والدعامة الأخرى والركيزة الثانية أن دين الإسلام دين قائم على المحبة والرحمة والتماسك فيما بين الناس أجمعين. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول عز وجل في صفات المؤمنين: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فدين الإسلام دين الرحمة، ولا شك أن الرحمة تتحرك في قلب الإنسان يوم أن يجد ضعيفا أو مسكينا أو محتاجا. وليس هناك أحوج من هذا الذي دلفت به السنين إلى هذا العمر الطويل وإلى هذا الوهن الظاهر عليه بعدما كان قويا يستطيع القيام بحاجيات نفسه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت الرحمة بقلبه إلى أنه يتحرك تجاه البهائم، فكيف ببني الإنسان؟ وكيف بمن يحمل في قلبه عقيدة التوحيد والإيمان؟ وكيف بمن يصلي لله عز وجل ويدعوه ويبتهل إليه في ليله ونهاره وسره وجهاره؟ نعم، ديننا دين الرحمة. فإذا وجدت إنسانا يتحرك قلبه وينبض عرق شعوره وإحساسه تجاه الضعيف وتجاه المسكين وتجاه الشيخ الفاني، فاعلم أن في قلبه رحمة يرحمه الله عز وجل بها. وإذا رأيت الرجل لا ينظر إلى هذا الجنس من الناس ولا يلتفت إليهم، فاعلم أن قلبه قاس وأنه يحتاج إلى شراء قلب، فلقد مات قلبه. وإن من الدعائم العظيمة في شريعتنا الإسلامية السمحاء أن هذه الشريعة شريعة مبنية على التعاون وعلى التكافل والتكاتف. يقول الله عز وجل آمرا عباده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، شريعتنا شريعة التعاون والتكافل، شريعة قائمة على الإحسان بكل صوره وبكل أشكاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تحمل الرجل على دابته أو تعينه فتحمل متاعه على دابته صدقة. إذا أوقفك إنسان أو رأيت إنسانا ينوء بحمل شيء معين ثم ساعدته في حمله فوضعته في وسيلة نقله فإنها صدقة وحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنسبة للمؤمنين كالرأس للجسد، بمجرد وقوع أذى في جسد الإنسان يتحرك رأسه ويشعر بذلك الألم. نعم، هكذا المسلمون. أيضا الإسلام خص كبار السن بمزيد عناية وبكثير رعاية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بكبار السن، فإذا كان الرجل لا يحق له أن يتكلم أو أن يتقدم بالحديث بين رجل أكبر منه سنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب حينما بدأ بالحديث وهو بين مجموعة يكبرونه في السن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. إذا كان لا يحق له ولا ينبغي له أن يتقدم بين أيديهم بالحديث، فكيف برعايتهم، وكيف بالعناية بهم، وكيف بالقيام بحقوقهم، لا سيما إذا كانوا هم الأصل في وجود الإنسان في هذه الحياة وهم الأبوان الأم والأب. يقول الله عز وجل مبينا عظيم حقهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين، ذكر عقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في حقوق الوالدين، وحذر ونهى عن عقوقهما، وبين أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا من حقهما العظيم على الإنسان في هذه الحياة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليحافظ على هذا الباب أو ليضيعه كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأوصى بالأم كثيرا، حيث سأله بعض أصحابه: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أوصى بهما كثيرا وأبدى وأعاد في شأنهما طويلا، ذلكم أنهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. وإن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى في النفوس، ويعلم الإنسان بسبب هذه الأفعال الشنيعة أن عذابا قد انعقد غمامه والعياذ بالله، ما عليه كثير من الأبناء في زماننا من العقوق الشديد ومن النكران الخطير، حيث أن كثيرا من الناس أصبحت صورهم القبيحة وأخبارهم السيئة تتناقلها وكالات الأنباء وتكتبها أعمدة الصحف حينما يذهبون بآبائهم وأمهاتهم، تخلصا من ذلك الحمل الذي أثقل كواهلهم، يذهبون بهم إلى دور الرعاية والمسنين وإلى دور الرعاية الاجتماعية، تخلصا من هذا الثقل ومن هذا العبء، فيرمونهم هناك ولا يسألون عنهم أبدا. هذه والله لم تكن عند المسلمين. حينما تصبح ظاهرة من الظواهر، بل هي عند غير المسلمين، لكن الناس لما سلكوا المسالك المادية التي قست قلوبهم وتخلوا عن طاعة ربهم عز وجل وأوغلوا في الذنوب والمعاصي، قست القلوب وضاقت الصدور، فلم يتحملوا والديهم فأهملوهم هذا الإهمال الخطير والعظيم. وإن منهم من أولئك الآباء والمسنين من يبكون بدل الدموع الدم، يريدون أن ينظروا إلى أبنائهم وأولادهم مجرد نظرة عطف وحنان، لا يريدون منهم شيء، لا يريدون أن يقوموا على رعايتهم، وإنما يريدون نظرة شفقة وعطف ورحمة، ذلك أنهم قطعة من آبائهم وأمهاتهم. والآباء، وقد رأينا ورأيتم من خلال البرامج الإعلامية ومن خلال ما كتبته الصحف أن كثيرا من الأمهات يقولون لا نريد منهم شيئا وإنما نريد نظرة إليهم. لا إله إلا الله. فوق هذا العقوق وهذا النكران، ومع ذلك لا ترتفع ألسنتهم بالدعاء إليهم أبدا، وإنما ما زالوا يحنون عليهم، يحنون عليهم ويريدون رؤيتهم، وهم أصبحوا أسير الشهوات. بعضهم جنت عليه زوجته حيث أنها أبغضت أمه، فأمرت زوجها بأساليب ماكرة وبخدع شيطانية إبليسية أن يذهب بأمه إلى دور العجزة وإلى رعاية المسنين. وبعضهم أصبح جماعا مناعا يرى بأن والديه يمثلون عليه عبئا ماديا خطيرا، فيرى بأن الدولة تكفي في رعايتهم فيرميهم في دور الرعاية والمسنين ولا يسأل عنهم أبدا، مع أن التقرب إلى الله عز وجل بطاعتهم من أجل العبادات ومن أعظمها، من أجل العبادات ومن أعظمها. كان أبو هريرة يناديه أصحابه فيبطئ عليهم فيقولون له يا أبا هريرة ما الذي أخرك عنا؟ فكان يقول أقلب وجهي في روضة من رياض الجنة، فيقولون له في ذلك فيقول أقبل رجلي أمي. وقد بلغ من السن سنا متأخرة، من العمر سنا متأخرة، ومع ذلك ما كان يخرج حتى يستأذن أمه. هذا هو البر والإحسان. ولذلك شريعتنا أمرت ببر الوالدين والإحسان إليهم وبرعايتهم والعناية بهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا واحدا لرد حق الولد حق الوالد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده عبدا فيعتقه. لا يجزي ولد والدا أبدا مهما عمل إلا أن يجده عبدا رقيقا فيذهب فيعتقه، في هذه اللحظة يمكن أن يجزيه. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد حمل أمه على ظهره وهي كالفرخ يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر لقد أتيت بأمي من الكوفة ماشيا على قدمي حاملا لها على ظهري، فحججت بها وها أذن قافل راجعا، فهل تراني جازيتها؟ فقال ابن عمر والله ولا بطلقة من طلقات الولادة، والله ولا بطلقة من طلقات الولادة، لا تستطيع جزاءها أبدا. هذه هي شريعتنا أيها المسلمون، بل إن شريعتنا ذهبت أبعد من ذلك، ونحن نريد الحد الواجب والقدر الواجب، ذهبت إلى أنه يجب أو يشرع لكل مسلم أن يبر صديق والده. أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل أحد منكم فكر أن يزور صديقا لأبيه في دور من رعاية المسنين؟ هل أحد منكم بادر وأخذ زمام المبادرة في يوم من الأيام وزار صديقا لوالده في المستشفى يرقد على السرير الأبيض؟ الجواب قد يكون نعم ولله الحمد، لأن في مجتمعنا صورا ونماذج مشرقة ورائعة، ونحن حينما ننبه على السيئات وعلى القبائح لا يعني بالضرورة أن المجتمع يخلو من الأخيار الأطهار الأزكياء الذين تتحرك قلوبهم ومشاعرهم تجاه كبار السن، سواء كانوا من الوالدين أو من أقارب الوالدين أو من الأرحام. صور وربي هي تاج على رأس كل مسلم، نسمعها في كثير من المجتمعات. كثير من الأولاد امتنع عن الزواج بسبب رعاية والده، كثير من البنات أبين أن يأخذن سنة الله عز وجل في الإناث من الزواج والاقتران بالرجل رعاية لأمها وحفاظا عليها حتى توفاها الله عز وجل. هؤلاء هم تيجان على رؤوس المسلمين، هؤلاء هم النماذج المضيئة المشرقة التي ينبغي أن يحتذي بها الناس. أما أولئك فنحن حينما ننبه عليهم نستعيذ بالله عز وجل من شرورهم، ونستعيذ بالله عز وجل أن يعاقبنا بذنوبهم، وندعوهم إلى أن يستغفروا الله كثيرا، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتركوا ما هم فيه من غي وضلال تجاه هؤلاء، تجاه كبار السن الذين أهملوهم هذا الإهمال الخطير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن نرعى أصدقاء والدينا، فكيف بمن يهمل والديه؟ ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا، رأى أعرابيا يمشي في المدينة وقد كان راكبا حماره رضي الله عنه، فنزل عليه واعتنقه وسلم عليه سلاما حارا، وسأله عن أحواله وسأله عن أموره، ثم نزع العمامة من رأسه فأعطاها للأعرابي، ثم أهداه حماره يعني وسيلة نقله، سيارته إن صح التعبير في وقتنا الحالي، تخلى له عن سيارته وتخلى له عن عمامته، ثم ذهب بعدما ودعه. فقال الناس: يا ابن عمر، عمامتك تقيك حر الشمس، وحمارك وسيلة نقلك تذهب بك وتروح. فقال: هذا كان صديقا لعمر، يعني لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا ببر أصدقاء والدينا. الله أكبر. هذه النماذج التي ينبغي أن تشيع في مجتمعنا الإسلامي، هذه النماذج ينبغي أن يحتذي بها من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لبر والدينا ولصلة أرحامنا ولرعاية المسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من لم يوقر كبيرنا فليس منا. ذلك أن أناسًا وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجلٌ كبير في السن يتهادى ويحاول أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يتسابقون بالقرب من مجلسه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدافع بالأكتاف ويعاني معاناة شديدة في الوصول إليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد استمع القوم كلهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. نعم، ليس على هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من لم يوقر كبيرنا في دخوله وفي خروجه وفي ابتداء كلامه وفي جميع شؤونه وأموره. إن العناية بهؤلاء المسنين هي مظهر من مظاهر الإيمان ومن مظاهر محبة الله الواحد الديان الذي أمرنا ربنا عز وجل برعايتهم وبالعناية بهم وببرهم وبصلتهم وبالعطف عليهم وبالتعاون معهم في سبيل أن يكونوا على أحسن حال وأتمه. نعم عباد الله، المسلم الذي يرجو ما عند الله هو الذي يعتني بهؤلاء الكبار، هو الذي يعتني بهؤلاء المسنين. وليس بالضرورة كما ذكرت أن هذا الرجل لا يلزم أن يكون قريبا لك، بل الذي ينبغي لك أن تخصص ولو جزءا يسيرا من وقتك فتزور دور الرعاية ودور المسنين. واعلم علم اليقين أنك ستصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الضعف التي وصلوا إليها، واعلم بأن الذنب لا ينسى، وأنه كما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة، وإن زدت زاد السقة. نعم الذنب لا ينسى، والديان لا يموت، وكما تعمل تجازى إن في الدنيا وإن في الآخرة. فإن كنت بارا فسيرزقك الله عز وجل من يبر بك في وقت أحوج ما تكون فيه إلى بر أبنائك، وإن كنت عاقا فاعلم أنك ستعاقب في الدنيا وفي الآخرة، وسيسلط الله عز وجل عليك أبناء يعقونك ويمارسون عليك أنواعا من الظلم، وأنواعا من التعدي، وأنواعا من الإهمال. فاتق الله يا عبيد الله، واعلم أن هذه الدنيا إنما هي مرحلة قصيرة، مرحلة قصيرة، وأن الناس هم أشباه بعض. فكما أن هذا الرجل بلغ هذه السن المتأخرة وبلغ هذا الضعف الكبير والخطير، ستبلغه إن كتب الله عز وجل لك حياة. وهنا أنبه من وصل إلى هذا السن من إخواني المسلمين الذين دفعت بهم الأيام فوصلوا هذه المرحلة من مراحل الضعف، أبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: خياركم من طال عمره وحسن عمله، خياركم من طال عمره وحسن عمله. فأنت أيها الشيخ الكبير ما بقي أقل مما مضى، وما مضى هي مراحل طويلة في سفرك البعيد إلى ربك عز وجل، فلم تبق إلا مراحل. فالله الله بالتسديد، والله الله بالعمل الصالح، والله الله بكثرة الاستغفار، شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله بكثرة الارتباط بالله عز وجل وإصلاح ما بينك وبين الله عز وجل. فكلما أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينك وبين الناس. وهنا شكر وتقدير إلى هذه الدولة المباركة، والتي وفرت مراكز لرعاية المسنين الذين ربما كانوا مقطوعين من شجرة فلا والد ولا ولد، أو كانوا ضحية إهمال أولاد من بنين وبنات قست قلوبهم ومارسوا أنواعا من العقوق على والديهم، أو كانوا ضحية سفر ابن إلى بلاد بعيدة فأهمل هذا الأب من حيث يدري الابن أو لا يدري، أو لظروف كثيرة يعلمها كثير من الناس، نسأل الله تعالى أن يجزيهم. وأيضا نبشر العاملين على رعاية المسنين وما يعانونه من تعب شديد وإرهاق كبير، لأن كبير السن يحتاج إلى رعاية دقيقة، وينبغي أن يتحمل ما يصدر منه من أذى لأنه لا يتمالك نفسه. أخبرهم بأن من قام على هذا العمل تدينا وتعبدا لله عز وجل أنه على أجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، ففيه تفريج كرب مسلم وإعانة مسلم والرحمة بهذا الضعيف الفقير، فالله تعالى يرحم من عباده الرحماء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.